أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ما هي هذه الحياة؟ أين يعيش هذا الإنسان؟ أين يعيش هذا الكائن؟ كيف يتعامل في أثناء حياته مع هذا الكون؟ كيف يسير في هذا الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم السراج المنير الثالث، والذي يعنى ببناء الشخصية المسلمة الحقة باستنباطا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم قضية لا غنى لأي مريد، لأي إنسان يريد النجاح والتفوق ويريد الإبداع ويريد أن يستثمر جهده ووقته ويريد أن يستكثر المنتج وأن يحسن منتجه وأن يكون في مصاف القياديين وأن يصل إلى القمة. لا يمكن أن يكون كذلك بدون أن يعمل بهذا المبدأ الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المبدأ مصدر من مصادر التعلم، مصدر من مصادر إضفاء الخبرة، مصدر من مصادر الوصول للرأي السديد، ومن ثم العمل السديد. هذا المبدأ أشار إليه الله سبحانه وتعالى في القرآن وحث نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. هذا المبدأ هو مبدأ الاستشارة والشورى. الله جل وعلا يقول لنبيه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن وأمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل هذا المبدأ ليطبقه في واقع حياته حتى في مجالات متعددة ليست المجالات الكبرى التي يحتاج إلى مستشارين خاصين فيها، بل في مجالات يرى بعض الناس أنها مجالات صغيرة. النبي نأخذ أمثلة على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تعمق عنده هذا المبدأ، فكان يستشير أصحابه رضوان الله عليهم، يستشيرهم أحيانا في أمور صغيرة، وكيف بالأمور الكبيرة. في غزوة بدر استشارهم عليه الصلاة والسلام، بل يصل إلى درجة أشيروا علي أيها القوم. في أحد استشارهم عليه الصلاة والسلام هل يخرج لمقابلة الكفار أو يجلس في المدينة، فإذا ما وصل الكفار إلى المدينة دافع عن المدينة. فكان رأي الشيوخ أن يقف في المدينة حتى يصل إلى الكفار، حتى يصل الكفار إليها فيدافعون عنها. ورأي الشباب أنهم يذهبون لملاقاتهم، وبعض الشباب لم يحضر بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيهم فخرج إلى أحد والتقى هنا المسلمون والكفار في الخندق، استشارهم حتى جاء رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فكان بإذن الله سببا لنصرة المسلمين على هؤلاء الكفار بعد أن بلغت القلوب الحناجر، يعني من الشدة، لأن جميع القبائل وتحالفوا مع اليهود في الداخل وجاءوا للانقضاض على المدينة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق لأنه كان أسلوبا متبعا عندهم في فارس، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يضعف الصحابة عن الحفر يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الصخرة ويقول: الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الهمة بهؤلاء حتى أكملوا الخندق، وكان بإذن الله سببا من أسباب نصرة المسلمين، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه على الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم في المجال الأسري يستشير نساءه فيما يهم أمر النساء وفيما يهم أمر الأسرة، فكان يستشير عليه الصلاة والسلام ويتقبل الرأي في هذا الجو. النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا المبدأ بين صحابته الكرام. هنا يتساءل المرء، يستشير من؟ تستشير كل بحسبه، العالم بعلمه، تستشير الخبير بخبرته، تستشير الأب والأم فيما لهم صلة فيه وفيما يجيدونه. ولنحذر تمام الحذر من أن يقول الابن: إن أبي غير دارس، إن أبي غير متعلم، إن أمي عامية، فلا يستشيرهم. هؤلاء حملوا خبرات كبيرة ستتأسف يوما ما على أنك لم تستشرهم في كثير من القضايا ليعطوك زبدة الرأي السليم عندما لا تستشيرهم. كيف وإذا كان الأب أو الأم متعلمين لديهم خبرة في هذا المجال؟ وهكذا تستشير المعلم إذا كنت طالبا، تستشير من سبقك في هذا الميدان الذي أنت فيه. احذر أن تتعامل برأيك فستصل إلى الغرور والعجب، ومن ثم ستقع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع له مستشارين، أنت من أنت حتى تظن في نفسك أنك من أعلى الناس؟ لا تحتاج إلى خبرتهم ولا إلى استشارتهم. يجب أن تبني شخصيتك على أنك تستفيد من خبرات وعقول الآخرين. بهذه الاستشارة ستطلع على عقول جديدة. أنت تعمل بهذا العمل ليس من خلال عقلك القاصر فقط، وإنما من مجموعة عقول، وإذا ما حصلت النتيجة خلاف ما تتوقع فأنت بذلت الأسباب، والله سبحانه وتعالى اختار لك الشيء الآخر ربما ليكون الخير أعظم في المستقبل وأنت لا تعلم. في الاستشارة هنا كما تصل إلى الرأي السليم لا تتأسف على ما فاتك عندما تكون النتيجة سلبية في نظرك، فربما هي في الحقيقة إيجابية. في الاستشارة اختصار الجهد، في الاستشارة القناعة بالرأي. افترض أن هذا رأيك، لكن لما يؤيدك عليه فلان وفلان وفلان فأنت وصلت إلى درجة من القناعة، هذه القناعة أعطتك قوة لتنفيذ هذا الفعل، وهكذا بالاستشارة تصل إلى اقتناعك بالرأي من خلال هذه المشورة. في الاستشارة تستطيع معالجة الأخطاء، أخطائك أنت وأخطاء من تحت يدك في بدايتها قبل استفحالها. والعامة عندنا ماذا يقولون؟ يقولون التحويل من أسفل الدرج أولى من أعلاه. فالاستشارة تدلك مباشرة، فأنت تعالج الخطأ في بدايته قبل أن يستفحل، فلا تستطيع معالجة هذا الخطأ. أيضا في الاستشارة معركة مع النفس، فتعالج حظوظ النفس. عند نفسك عالم، عند نفسك بطل، عند نفسك فقيه، عند نفسك تعرف الأمور، عند نفسك صاحب خبرة، عند نفسك كذا. لكن لما يأتيك آراء الآخرين وهي خلاف رأيك تدخل في معركة. المعركة هذه من شأنها أن تعالج الطغيان الذي لديك والكبر والعجب والغرور، فتنزلها منزلتها الطبيعية. والإنسان بحاجة إلى هذا الأمر، حاجة شديدة، لأن لا يزل بكبره وغروره كما زل قارون وغيره. أيضا بحاجة في المقابل لما تستشير الآخرين للعزم عليك والشد وعدم التردد وعدم الاضطراب تجاه الرأي الذي تريد الوصول إليه. إذن نحن في مسيرة حياتنا نحتاج إلى أن نجعل هذا المبدأ مبدأ ضمن برنامجنا. وإذا ما انضمت الاستشارة إلى الاستخارة جاء التوفيق من المولى جل وعلا. ولذلك كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستشارة وأخذ الرأي، حث على الاستخارة. هنا تكون النفس مطمئنة لحسن النتائج والعواقب. وإذا ما حصل خلافها وكانت في نظره نتائج سلبية، فليعلم أن العواقب لم تأتي بعد، وربما لتصد عن طريق لترى انفتاح الطريق الآخر فتسير إليه، ولو سرت في الطريق الأول لهلكت. إذا انضم هذا إلى هذا وربيت نفسك عليه، فثق بما أعطاك الله سبحانه وتعالى وبما منحك، واجتهد في ذلك تمام الاجتهاد. علينا أن ندرب أنفسنا على هذا المبدأ العظيم، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونربي عليه أنفسنا وأسرنا وطلابنا وطالباتنا، ونربي عليه مجتمعنا، حتى نصل إلى الآراء السليمة بإذن الله عز وجل. وما زل من زل في كثير من مسيرات الحياة غلوا أو تقصيرا إلا بسبب الاعتداد بالنفس وعدم الاستشارة لأهل العلم والخبرة، فوقعوا فيما وقعوا فيه. هدانا الله وإياهم إلى الحق وإلى الصواب. اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنك أنت العزيز الحكيم. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.